بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل لمن حلق بعض رأس شعر رأسه للحجامة أو لعملية هل يجب عليه إكمال حلق شعر رأسه، وهل يكون من القزع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم موطن الحجامة وهو محرم، ولم يعلم أنه أكمل بقية رأسه. ولا شك أن المحاجم لا تثبت على الشعر. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لا شك أن من لازم ذلك حلق هذا الموضع، على هذا لا يكون قزعا. إذا حلق موطنا موطن المحجم ليس بقزع، إلا إذا كانت المحاجم دائرة على الرأس حتى حلق من حول الرأس من جميع جوانبه حتى صار كالقزع في أعلاه فيكمله. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. وبهذه المناسبة فإني أنصح الشباب وفقهم الله أن يجتنبوا هذه الكيفية البطالة والهيئة المشينة، ولا يقلد الكفار في ذلك، فما في هذا جمال، هذا تشويه، ومع أنه تشويه هو مخالفة للحديث، خالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف ارتكاب لمنهي، يأثم صاحب فاعل ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فيجمع فاعل ذلك بين ارتكاب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإثم في ذلك، وبين التشبه بالكفار، وبين التشويه، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، الناس يرونه يظن أنهم يرونه بصورة جميلة وليس كذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يقول بجواز احتكار البضائع إلى وقت الشدة؟
البضائع التي يحتاجها الناس، تمس حاجة الناس إليها، لا يجوز احتكارها، لا يحتكر إلا خاطئ، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأشياء موفرة في الأسواق هو يرى أنه يدخر حتى يجد كذا من الأسعار، شأنه، ما في مانع، فقد كانوا يدخرون، يعني ما عندهم الأقوات والتمور ونحو ذلك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
يقول السائل: ما هو فضل المشي على الأقدام من البيت إلى المسجد يوم الجمعة، وهل يشترط لذلك الطهارة حتى ينال الأجر؟
هذا ليس خاصا بالجمعة، هذا في سائر الصلوات، من استطاع أن يمشي إلى الصلاة ذاهبا وإلى بيته راجعا هذا أفضل له، أفضل له أنها إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تكفر خطيئة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله تمسه النار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلم دياركم تكتب آثاركم، ولقول الله عز وجل: اكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن ذلك الرجل يأتي في الرمضة والظلمة من مكان بعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه، قيل له: لو اتخذت حمارا تركبه، قال: إني أحب أن يكتب الله لمن شاي المسجد ورجوعي إلى أهلي، قال: قد كتب الله له ذلك كله. فالمشي إلى المسجد فيه خير، فيه أجور، وفي الجانب الآخر رياضة، مع الأجور الحاصلة واحتساب ذلك تنشيط. نحن بعض الأوقات يعني نفتقد المشي، حتى أن الإنسان من يتمنى أن يكون بيته بعيدا شيئا ما من أجل يمشي، ومن أجل أن يعرق في الطريق، ومن أجل كذلك أن يتحرك جسمه. فالمشي مجمع عليه عند الأطباء، المشي مجمع عليه عند الأطباء على أنه لا بد منه القديمين والحديثين، وليس المشي المرهق ولكن المشي الذي يجد فيه نشاطه. فبسبب المشي بفضل الله عز وجل تروض أعضاؤك وتجد النشاط في الأكل وتجد الحيوية في الجسم، وتجد كذلك أيضا انشراحا في الصدر إذا مشيت وتريضت. أصحاب العمليات أصحاب كذا يأمرونهم بالمشي، بل إن القعود والركود كما هو شأننا فقط من المسجد من الكرسي للكرسي هذا أسباب سبب الأمراض، تكدس الدسومات، سبب كذلك التخمة، سبب السمنة، سبب الخمول والفتور، سبب الضعف. ضعف يعني من حيث أن الجسم يحتاج ما يأخذ راحته في المشي، سبب الضيق والقلق، وأشياء يذكرونها من أضرار الركود وعدم المشي للحاجة. فهذا لا تكرهوا هذا الشيء، هذا المشي إذا كان بيتك نائيا عن المسجد شيئا ما لا تكره ذلك، جعل لك وقتا تمشي إلى المسجد تصل وقت الصلاة وامشي براحتك، امشي وأنت تأخذ في ذلك راحة جسمية وتعبدية وغير ذلك تستفيد. وأرى والله أعلم أن هذا من أحسن ما يكون من أن تبكر من الصباح وأنت تجري لك في الشارع مثل أولئك، ما احنا بحاجة لهذا، يجري في الشارع بغير عمل، اذهب إلى بيتك وارجع وابحث المكتبة، وإذا كانت واسعة اذهب داخل الكتاب هناك وجري لهذا الكتاب هناك، ولا أدري لو أنت نشيط تتريض في طاعة الله، تتريض في العلم، تتريض كذلك في ما تحتاج للهرولة والجري لا على شاطئ بحر ولا على ولا ممشى. هذا المشي فيه كفاية إلى البيت وذهاب، ولا بس أن تتحرك قليلا، لأنه يقول المشي الخامل ما يريض الجسم، المشي لما يكون نشيطا كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينحدر من صبب يعني كإذا مشى. وحثهم على النسلان فنشطوا، المشي يعني الذي هو النشيط. فإذا سافر الإنسان وتعب وهو يمشي حبة حبة يتعب، فإذا مشى وتحرك نشط الجسم يعطي طاقة. نسأل الله التوفيق.
يقول السائل: ما هي أفضل الكتب التي تنصح بها النساء في الريف مع العلم أنهن لا يعلمن شيئا؟
النساء والرجال شرع عام، فأفضل ما يعتني به المسلم القرآن. على النساء أن يعتنين بالقرآن وأن تتخذ مسمعة نشيطة تسمع لها، هذه تسرد عندها عدة أجزاء، هذه الحافظة مثلا وهذه تسرد عدة أجزاء، وهذا السرد يحتاج إلى مطالعة قبل التسميع حتى لا يكون شاقا، وكذلك أيضا قيام به. فالنساء والرجال يعتنون بكتاب الله علما وعملا ودعوة. ثم مثل رياض الصالحين جميل للجميع، هو كتاب مواعظ وكتاب فقه وكتاب حديث يعني أحاديث، وكتاب كذلك أيضا رقاق، وكتاب علم أوامر ونواهي. فإذا وفق الله المرأة مثلا لحفظ القرآن وحفظ الأربعين النووية وفهم هذا الكتاب الأربعين النووية وقراءة أو حفظ رياض الصالحين والعناية بشيء من المعلومات التي زوجها طالب علم، تعتبر فرصة أن تأخذ منه العلم، فيكون زوجها ومعلمها والتي أبوها طالب علم فرصة لها والله أن تنهل من علم أبيها حتى قبل الزواج مثلا أو بعده، وتأخذ في اليوم بعض الدروس عنده شيء من الدرس إذا كان يسعه أن يعطيها درسا، وهكذا التعاون حتى تقوم المرأة تنهض علميا وينفع الله بها. ولا بأس فيما يتعلق بشرح البسام على عمدة الأحكام في البوادي لكونه سهل ميسر، شرح ميسر توضيح الأحكام، أو كذلك أيضا شرح عمدة الأحكام أو يعني شرح ميسر سهل يفهمه الناس، يعطي كلمات يعطي كذا وخلاصة المسألة الفقهية. فعوام الناس سواء كانت النساء مع النساء تدرسهن مثل هذا الكتاب، أو كذلك الرجل مثلا يذهب إلى بادية ما يفهمون بكبير شيء فيقرأ مثل هذه البدائيات، أمر طيب مع العناية بشيء من بداية العقيدة. لا بد من العقيدة كالأصول الثلاثة وما كان من هذا الباب مما يسهل آية وحديث لفهم العقيدة آية وحديث بدائيا، ثم التعليق على هذه الآية، التعليق على هذا الحديث بحدود ما يفهمه تفهمه المرأة ويفهمه العامي وأمثال ذلك. خذوا يعني العلم صغار العلم قبل كباره كما جاء في هذا، والله المستعان. أقول بالنسبة لمن وفقه الله لطلب العلم سيجده، وصاحب النهمة من الرجال أو النساء سيجده، ومن وجد معينا على هذا الخير فليحمد الله. نعم.
يقول السائل: ما حكم بيع فرث الغنم وغيرها من المواشي المأكولة؟
يجوز بيع، يعني ماذا هذا للسماد مثلا يأخذونه دمنا للمزارع وما إلى ذلك، فما زال الناس يأخذونه يشترونه، يأخذه إن وجد مثلا بغير بيع، وإلا اشترى من المزابل من كان حق الإبل، حق الغنم، حق البقر، هذا كله يطرح في المزارع، وخير لها من الأسمدة الخارجية. هذه أسمدة جيدة، نعم، وتخرج المزارع جيدة وطعامها كذلك نبتها جيد، ولا بأس، نعم، ينتفع به. هذا بيعه وشراءه ما ينتفع به إلا ما يجد واشترى ما ينتفع به.
يقول السائل: هل يجوز الكتابة على مدخل البيت ما شاء الله تبارك الله، أو هذا من فضل ربي؟
هذا ما يحتاج له. كان أبو أيوب وجماعة من السلف يكرهون الكتابة في البيوت وهكذا في السيارة، والآن توسعوا حتى صارت الكتابة في الظهور، أصحاب الشركات مع شركة يكتبها في الظهر عامله، شركة فلان بن فلان، خاصة أولئك الهنود والبنغال وكذا، لو رأيتم يعني ماذا هذا في صدره وهذا في ظهره وهذا، فيكتب شركة ويجعله دعاية فقط لشركته، سواء كان شركة توزيع أو استيراد أو أي شيء. نعم، فهذا لا يصلح، هذا ما ينبغي أن تكون البيوت عبارة عن لوحات. نعم، هذا من فضل ربي وما بكم من نعمة فمن الله، لا تكتب هذا، ما يحتاج. احمد الله عز وجل على النعمة واشكره بدون ما تكتب في الجدران.
يقول السائل: هل يشاور بعد الاستخارة أم يكتفى بالاستخارة؟
لا بأس بالجمع بين الاستخارة، جاء حديث: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، أو نحو ذلك، لكنه ضعيف. ومع ذلك الاستشارة وشاور في الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه وأمرهم شورى بينهم ما رزقناهم ينفقون، أثنى الله عليهم في كتابه، وألف في المشورة، فضل المشورة. المشورة يا إخوان كنز، يعني تعتبر غنيمة، غنيمة غنيمة، هب أن المسألة عندك خلاص جاهزة في ذهنك، لا تستغني عنها، اطرح المشورة واطلب المشورة وتسمع من هذا وتسمع من هذا، ربما تزداد خيرا وعلما على ما عندك، وكأنك ما تعرف شيء تجد خيرا إن شاء الله، إن كان عندك ثبتوا ما عندك من ذوي الرجاحة العقل، وإن لم يكن عندك زادوك خيرا، وهذا من فضل الله. المشورة هذا مهمة، مشورة مهمة، ولا سيما لذوي الشأن والرأي، تقوم عليها أعمال كبيرة. والاستخارة عبادة وهي من التوحيد، وهناك رسالة في التأليف في الاستخارة، توحيد الله في الاستخارة جيد، يعني ما تضمنه حديث جابر من حديث الاستخارة من معاني التوحيد: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت تعلم، كل توحيد عقيدة، كل هذا جزء فيه خاص في هذه العقيدة يفصل تفصيلها. نعم.
يقول:
فاعتني بهذا بالاستخارة والاستشارة، اجمع بينها إن استطعت، ولا تفرط في هذا الجانب حتى وإن وضح لك الأمر. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل، حتى وإن كان أمرا يسيرا وغير الفريضة عندك كثير، كم عندك من الرواتب، كم عندك من النوافل، كم من التطوعات، جعل منها في الأمر الذي أنت قادم عليه، إما سفر، إما بناء، إما زواج، إما شراء، إما بيع، إما كلام ستقوله. بعض الكلام يحتاج استخارة، تريد تقول كلاما تستخير قبل أن تقول هذا الكلام، هل تقولها أو لا؟ نعم. وما كان من ذلك فما تخرج إن شاء الله إلا إلى خير، ما ترى في الاستخارة إلا خيرا، ما ترى في الاستخارة إلا خيرا. نعم.
يقول السائل: هلك هالك عن زوجة ولد وبنت وخمس أخوات شقيقات وأربع لأب، وترك عمارة، كم نصيب كل واحد منهم؟
هات لي الهالكين، ذكر الهالكين زوجة وولد، هكذا إنما سقطت الواو كأنها عن زوجة وولد.
عن زوجة وولد
وولد
طيب. وبنت
وبنت
وخمس أخوات شقيقات.
للزوجة للزوجة الثمن، الله، ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، واحدة والأكثر. ثم الولد مع البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. من بقي؟
أخوات خمس أخوات شقيقات وأربع لأب،
كلهم صفر محجوبون، الأخوات الشقيقات والأخوات للأب كلهن محجوبات، والأخوات إن تكن نعم وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، هذا على قول جمهور العلماء هو الصواب. نعم، الأخوات محجوبات سواء شقيقات أو لأب. نعم، بقي شيء؟
لا.
بعده
يقول السائل: هل يجوز حضور الزواج الذي يكون فيه منكرات قبل الوليمة أو بعد الوليمة من التصوير والغناء وغيره؟
إن علمت منكرات في هذا في الزواج قبل أن تحضر، ولو كان في وقت الوليمة ما في يعني الناس يذهبون يتقدمون، ما يذهبون يرقصون وقت الغداء، ما هم ذاهبين للرقص، يعني النسوة تذهب للرقص ولا الرجال يذهبون للعب، ما سيذهب الرجال للعب ولا النساء في ذلك وقت غداء. فإذا علم أن المكان فيه منكرات لا بأس أن تجانب، هذا فيه منكر حتى ولو كان وقت الغداء ما هم حول طبول ولا هم حول لعب، لا بأس أن تبتعد عن ذلك زجرا لأصحاب المنكر. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يقال للناس حيوانات أو ينادى الرجل يا حيوان بدليل أنه حي على الأرض وبعض الاحتمالات؟
يعني حي، نعم، من الدار الآخرة هي الحيوان، هذا من حيث أنه حي، وكذا من حيث اللغة يكون حيوان ناطق، لكن ترك لك هذا الكلام، الناس تعارفوا على أن كلمة حيوان تطلق على ذوات الأربع، فإذا قلت لي حيوان ربما تطلاط من توه، ما الموجب لهذا؟ يا أخي إنما المؤمنون إخوة، خاطب الناس بما يعقلون، فإن كان هذا في اللغة سائغ مثلا أن الإنسان حيوان ناطق وأنه يطلق عليه حيوان، لكن أن الحقيقة التي عند الناس والعرف الذي عند الناس أن كلمة حيوان سبه، سببته وأنك شتمته، فاجتنب هذا غلط. ويلزمك أيضا وإذا طالبك عند القاضي يقول هذا سبني وقال لي حيوان ويحكم عليك، هذا هو متعارف الناس يحكمون على العرف، خذ وأمر بالعرف ورد عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف، فالعرف في كثير من المسائل يحكم به وعلى ضوئه تقوم بعض المسائل فيما تعارف عليه الناس، اجتنب هذا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يقرأ سورتين في ركعة واحدة؟
لا مانع، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ركعة واحدة ثلاث سور، بل جاء أنها خمس، جاء أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة، هو يعني هكذا جاء أنه أكثر من ذلك، لا مانع في ركعة واحدة من فرض أو نفل. وكان بعض الصحابة يصلي فيختم بقل هو الله أحد، يقرأ ويختم بهم بقل هو الله أحد، فقال: ما لك؟ تقعد عليها أصحابه كأنك ترى أنها لا تجزئك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يحملك على ذلك؟ قال: غير أني أحبها يا رسول الله، أني أحب، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم.
يقول السائل: امرأة نذرت أن تصوم فمنعها زوجها من الصيام، فماذا تفعل؟
صيام النفل يمنعها وله حق، لا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام الفرض رمضان ليس له حق أن يمنعها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والقضاء له أن يمنعها لأن وقته موسع، حتى لو صوم عرفة وهو أفضل يوم يصام في السنة، أفضل يوم يصام تطوعا، لو منعها فإن حقه واجب وذاك تطوع، والواجب مقدم على التطوع. نعم.
يقول السائل: رجل أدرك الركوع في صلاة الجماعة ولم يقرأ الفاتحة،
يعيد الركعة على الصحيح، أدرك معهم الركوع ولم يدرك الفاتحة، ما قرأ الفاتحة، فاته ركنان، فاته القيام وفاتته الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، إذا قمت إلى الصلاة فقرأ كذا وكذا. فالحديث مسيء في صلاته، تضمن أكثر من 12 ركنا، لا سيما حديث رفاعة من ركان الصلاة، حديث أبي هريرة ورفاعة. نعم. ومنها هذا القيام والفاتحة.
يقول السائل: أهل السنة في منطقة الفيوم بمصر يسلمون عليك، وعندهم دعوة طيبة وعندهم تميز، فما نصيحتك لهم؟
نسأل الله أن يوفقهم، مصر بحاجة إلى المزيد من الخير لكثرتها ولوجود النصارى فيها، ولأنها بلاد إسلام وانتشر فيها التغرب لقربها من فرنسا ولقربها أقصد ماذا من بعض الأماكن، انتشر فيها التغرب بحيث أن الغربيون يعني إليه يفيدون كثيرا، فبحاجة ماسة فيها دعوة لبعض إخواننا حفظهم الله هناك، لكن بحاجة ماسة إلى المزيد. فمن ذهب هناك يدعو إلى الله إن أمكنه ذلك. دعوتنا يا أخوان محبوبة، دعوتنا في اليمن محبوبة صافية، محبوبة عند الناس. لماذا؟ أولا لما يحمله الداعي إلى الله من العلم، ما عنده جعجعة زهرية. ثانيا لما يحمله من السنة، ما هو علم على بدع. ثالثا لما يحمله من محبة الخير للناس، فإنه حريص، هذا الذي نشعر به، أن الداعي يكون حريص على هداية الناس. ثالثا أن عندهم يعني ماذا، قناعة، ما يسألون الناس أموالهم، لهذا هذا شيء محبوب، طريقة لها الأنبياء، قل ما أسألكم عليه من أجر، نزاهة، عندهم نزاهة. رابعا أنهم أيضا يعني ماذا، عندهم مداومة على الخير واستمرار فيه، أو ما يليه أيضا، يليه أن عندهم مع هذه المداومة والاستمرار فيه تثمر دعوة الداعي إلى الله عز وجل، فالناس يستفيدون، وإذا استفادوا فرحوا، ورأوا الثمرة. قالوا إن بعضهم كان في بعض المساجد يعني معه مسجد يجعله تارة للإخوان وتارة للسلفيين هكذا، قالوا كيف هذا، نما كيف نرضى بهذا القسمة، نحن نخطب والإخوان يخطبون ويشوشون على الناس، ما قلناه هذا ما هو صحيح، وهو صحيح ما هو صحيح. قال بعضهم: لا، خلونا نطعمهم، خلونا يطعمون خطب أهل السنة، وبعد ذلك إن ما أصروا على ذلك تركنا. فمكثوا معهم أياما يخطبون، أولئك يخطبون جمعة ويخطبون، ثم قالوا: صراحة نحن ما نستطيع أن نواصل في هذا، إما أن تعطينا المسجد لنا ولا أعطيهمهم. فذهبوا فكر، قالوا مع جماعتهم، قالوا: والله نحن رأينا علما، والله نحن رأينا شيئا استفدناه، خطب علمية ومواعظ وخير، فما كنا نجدها من أولئك، أعطوا هؤلاء. اتفقوا أن يعطوها للسنة لأنهم طعموا، فلما أعطوا أهل السنة أولئك غضبوا، قالوا: هذا المسجد يعني إخراجنا منه في ذمته. قال: في ذمتي، أنا أعطيهم الآن ورقة في المسجد من وإلى، فأعطى ورقة في المسجد لأهل السنة وتنازل عنه تماما. مش من ذمتي، قال: أنا ما أعطيته إلا لناس أخيار ينفعون المسلمين. هذا الشاهد أن الناس يعني يعرفون مقدار دعوة أهل السنة. لم نكمل أيضا من مزايا دعوة أهل السنة في المجتمع وأسباب محبة الناس لهم، أيضا يرون أنهم ما يدعون إلى فتن، وهو الله الواقع، ما عندنا فتن، اطمئنوا، ما عندنا فتن نحن أبدا. يخرج من يخرج من الدعوة السلفية وينحرف، ما هو محسوب علينا، فقد خرجوا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بن سلول وأمثاله من المنافقين، وما والهداية الناس ما هو إلينا ولا إلى من قبلنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خرج من حلقة الحسن البصري له ذروة التابعين معتزلة، خرجوا وما حسبوا عليه، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني سواء خرج مثلا أصحاب، يعني واحد انحرف أو واحد راح بالدنيا أو راح، ما محسوب، إنما الذي ينفع الله به هو المستقيم. فهذه الدعوة فيها خير، ما عندهم فتنة ولا عندهم ثورات ولا انقلابات، المجتمع آمن منهم، إلا فساق الناس والذين يبغونها عوجا ما يعجبهم أهل السنة، لأنهم يريدون يحرفونها، وهؤلاء ما يريدون الانحراف، فيرون أن فيه من في الساحة من يقف أمامهم أصحاب الأهواء، ونحن والله ننكر عليهم لله، أمر معروف نهي عن المنكر، ونريد لهم الخير ولا يريدون أهلنا، نحن نريد لهم السلام من الفتن وهم لا يريدون السلام من الفتن ومن الأضرار ومن عذاب الله، يريدون يسحبون إلى جهنم، أعوذ بالله، الموت أهون من أن أتعرض العذاب ربي. ماذا يقول الإنسان لربه؟ ستقف بين يدي الله يسألك الله، لو تقف الآن عند يقول موعد غدا عند الملك الفلاني وعند المسؤول الفلاني، مسؤول بوال، مسؤول عادمي، نعم، وتقف عندها أنك تتهيبه وأنك تزوق في عقلك كلاما ماذا تقول في الموضوع، أنك يعني تستحضر كلام، أنت ستقف أمام رب العالمين، أعد للوقوف جوابا. هذا والله يجب أن يستحضر، أعلموا أنكم ملاقوه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه لا يرى إلا النار تلقى وجهه، اتقوا النار ولا بشق تمره، فمن لم يستطع بكلمة طيبة. ومن مزايا أهل السنة وأسباب محبة الصالحين، ما نقول الفساق والحزبيين وأشرار، لا، محبة الصالحين، ونرجو أن هذا صادر عن محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل، ما ينادي الشيطان يقول له أحب فلان، نادى جبريل الصالح أن أحب فلان فيحبه جبريل ويضع له القبول في الأرض عند الصالحين، عند من يستجيب لنداء الله ولطاعة الله يضع له القبول في الأرض. فمن أسباب محبة الناس لهم أن أهل السنة مع أنهم بعيدون عن الفتن أيضا عندهم أخلاق طيبة، هذا الذي أثر فيه العلم وأخذ العلم، تجد الأخلاق الطيبة المأخوذة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصيانة للعلم وما كان من ذلك، هذه يعني أسس وأصول مكارم الأخلاق وأصول الخير تجتمع عند من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، بسبب ذلك الصالح يحب الصالح إلا أصحاب الأهواء. نحن بعض الناس نحن مشايخهم هم من تلاميذنا، لما اختلفوا معنا والله ما تغيرنا قيد أنملة عما كنا عليه من قبل، قلبوا ظهر الجنة، العداء ما حصل من أجل ما كانوا عليه من قبل، إنما للتغير، أما لأنك تعارض شيء من دنياهم ويريد الدنيا وأنت وقفت مع هذا بالدنيا ما نحب هذا، إذن هذا وهذا وهذا خلاص جانب، أو أنك تعارض شيء من أهوائهم، رجل صاحب شهوات صاحب أهواء أو شبهاتهم، أو أنه يريد يعني، فمن هذا فقط، هذا موطن العداء لأهل للحق وأهله، شهوة أو شبهة، يعني يقترفها ذلك المعادي.
يقول السائل: هل العين تكون في ذوات الأرواح فقط أم تكون أيضا في الجمادات؟
حتى في الجمادات، حتى في الشجر، يعني قد تصاب شجرة ما تثمر، بستان قد يصاب بالعين ما يثمر، نعم حتى في الشجر، حتى في غير ذلك، العين حق، فليست خاصة ليست خاصة ببني آدم ولا بالحيوانات، بل حتى في الشجر والجمادات.
يقول السائل: بعض العوام أصلحهم الله يقولون أن العامل الذي يشتغل على ثلاث أسر أفضل من طالب العلم الذي يأكل ويشرب وليس عليه شيء، فما توجيهكم؟
والله ما أجور الذي يشتغل على أسرة أو على والدين أو على أولاد أو لا، ما أجور، الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السعي الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر القائم الذي لا يفطر. وقال كالنبي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال الله بالوالدين إحسانا. قال كلكم راع من رعيته. وهكذا مأجور. هذا شيء أدلته كثيرة. لكن يا أخي طالب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء ذاك شاكيا بأخيه أنه يعمل وصاحبه وأخوه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به. الناس الذين يشتغلون كثير المجتمع كله يشتغل لكن هل المجتمع كله مؤهل لطلب العلم؟ لا. من هذا الوجهة لو نتأمل تعرف فضل الذي حبب الله إليه العلم ومن عليه به. من هذا اذهب إلى البلد والتمس مثلا فنادمة ضباط عقداء ألوية ما شاء الله يعني بالألوف تحصل. وإذا مات الرئيس تهالك وكل واحد يريدها يبدلونه يأتون بغيره وكل واحد يريدها. نعم. لكن هل تجد في المجتمع مثلا هذا القدر ولا عشر هذا القدر ولا حتى واحد في البلد عالم؟ بعض البلدان والله ما فيها واحد فقط عالم يكون يرجع إليه أهل ذلك البلد بعقيدة صحيحة وفقه صحيح وتفسير صحيح وفهم صحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يدوم خلط. نعم. هذا يدل على أهمية العناية بالعلم ومسيس احتياج الأمة إلى العالم بل والله إلى من دونه. فإذا نظرت إلى مثل هذا عرفت فضل العلم. العمال كثير والمدراء كثير مسؤولون كثير وهكذا. لكن ما تجد إلا من يوفق لذلك إلا من اختصه الله صبر وصبر صبر صبر. طلاب العلم يصبرون على كثير من الأمور ويجزع كما يقال عند بعض الناس مثل يقول جزع مشي جزع جزع الشهر والشهرين والثلاثة جزع كيف ما جاء. هذه الدنيا كلها جزع لما تلقى الله كلها مشي مشي. فهكذا بارك الله فيك عند أولئك ما عندهم هذا المبدأ يريد أن يسابق فلان يريد أن يكون على مستوى كذا في بيته وعلى مستوى كذا في لباسه وعلى مستوى كذا في أموره. لهذا ما تجتمع لهم هذه وهذه إلا أن يشاء الله. طالب العلم يا أخي أفضل. أي والله أفضل. ولا يعدل طالب العلم شيء لمن صلحت نيته. طالب العلم أفضل من يسعى على ألف أسرة على ألف أسرة من المحاويج وهو يطلب العلم. لأن طلب العلم للمؤمنين وللأمة كلها ما هو لواحد ولا لألف. وذاك محدود جهده على ألف أسرة. ثم إن الله قد تكفل برزق الألف الأسرة تكفل. وفي السماء رزقكم ما توعدون ذلك سبب الأسباب الله ساقه. لكن العلم يعني لو تعلم هذا ونشر هذا عند الناس كان نفعه متعديا والناس إليه أحوج. نعم.
يقول السائل هل تحريك الإصبع في التشهد من السنة؟
من السنة أن تبقى مشدودة ثابتة هكذا. هذا من السنة من بداية التشهد إلى نهايته بل إلى السلام. نعم.
يقول السائل حديث للمؤمن في الجنة زوجتان والله عز وجل يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. السؤال هل له أكثر من زوجتين إذا اشتهى ذلك؟
نعم. حور العين وزوجناهم بحور عين. وبقي ما إذا كان له أربع زوجات مثلا ومات عنهن وله بينهم وبينهم المحبة وأردنه ما يمنع ذلك أبدا. وما جاء في حديث أم الدرداء ما يمنع ذلك شرعا. وليس في الحديث حصر أنه يزوج من بنات آدم فقط اثنتين ولا يجوز له مزيد على ذلك من تزوجهن ومات عنهن. ما في الحديث حصر. وفي الحديث أيضا في قول الله عز وجل زوجناهم بحور عين.
يقول السائل قول الله عز وجل
حور للمؤمن فيهن أهلون أهلون ما قال أهل. هذا يدل على الكثرة.
يقول السائل قول الله عز وجل حور مقصورات في الخيام هل معناه أن نساء الجنة لا يخرجن من هذه الخيام؟
نعم مقصورات يعني ليست يعني ماذا يراها الرجال أو يراها غير زوجها. نعم.
يقول: هل تجوز صلاة الأربع ركعات قبل العصر؟ بل إن بعضهم يسميها صلاة الأوابين، فما صحة هذا القول؟
أربع ركعات قبل العصر؟
نعم
يجوز من حيث الجواز. الحديث جاء علة الذي يعني، لكن مع هذا العلاج ذلك الوقت ما هو وقت نهي، وثبت أن قال بين كل أذان صلاة، فإذا صلى ركعتين أو زاد ركعتين في ذلك ما هو وقت نهي لا بأس، أربعا قبل العصر لا بأس، للحديث المعل، ولأنه وقت غير وقت كراهة، ولأنه قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
يقول السائل: هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد أنه منعها من المجيء للمسجد، لأنها قبل أن تتزوج كانت تدرس وتدرس، وهو أيضا كذلك مدرس في ذلك المسجد، لكن بعد زواجها منه منعها، تقول فطلبت الطلاق لذلك، فهل يجوز لها ذلك ولا يحق، وهل يحق له منعها أو يحق له منعها ولا يجوز لها أن تعصيه؟
إن كان المكان بعيدا يخشى على أهله أن تتعرض للفتنة لو سمح لها، أو تحتاج أن تركب مع السيارات أو مع الماشين، فنعم يمنعها حتى يوصلها هو أو بعض محارمها، ولا يتركها تركب مع الماشي. وقصة قبل أيام ذكرت أن بعض النساء ركبت مع الماشي فوجدت سفيها أخذها ويريد يذهب بها مكانا آخر، فلما شعرت أنه يريد يذهب بها إلى مكان سوء فتحت الباب وقفزت وماتت، خرجت من الباب خاشية نفسها فقفزت السيارة ماشية فماتت. هذا يحصل، فلا يصلح المرأة أن تخرج من بيتها إلى المدرسة من أجل تدرس والمكان بعيد يخشى عليها، أو تركب أو تتنقل أو ما كان من ذلك، لا إلى مسجد ولا إلى غيره، يخرج بها وليها، كلكم راعي من رعيتها أو زوجها أو ابنها أو من كان من هذا، فإن كان بعيدا منعها أو خشي عليها، وهو القوام، رجال قوامون على النساء ويدرسها، وإن لم يكن بعيدا لا ينبغي أن يعين عليها الشيطان الضياع، تعاون البر والتقوى، إن كان له منها حاجة أخذ حاجته، وما بالنسبة للدروس لها أوقات، والعبادة لله عز وجل لها أوقات، ولا يمنعها، بل يفرح الصالح، يفرح أن يجد امرأة طالبة تحب العلم يوصلها ويأخذها ويردها، وإن كانت قريبة من المسجد أتت بنفسها ورجعت بنفسها بما لا فتنة، وتعينها على الخير ويعينها، هكذا أمر الله بالتعاون، المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا يعينها على الخير، ولا يصلح له ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، على أنها لا تطلب الطلاق إلا إذا شعرت منه أنه يريد تجهيلها، كأن صرف عن العلم هو وأن الخير يريد تجهيلها ويريد إضاعتها وما كان من ذلك، لها أن تطلب الطلاق لتعبد الله عز وجل ولتتفقه في دينها. أما والحال هذا إنما منعها للحاجة أو لبعد أو لعذر أو كذا، فلا حق لها في طلب الطلاق.
يقول السائل: عند الصلاة ينظر المصلي أثناء صلاته وهو قائم إلى موضع السجود، وحين يجلس بين السجدتين أو للتشهد يتجه بصره لإصبعه التي يرفعها أثناء التشهد، سمعت هكذا غير أني أنظر وتعودت لموضع سجودي في جميع أحوال وأركان صلاتي، فهل علي شيء؟
النظر إلى موطن سجودك يعني أهدأ لك ولبصرك، وبوب البخاري باب النظر يعني إلى أعلى، وذكر أنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وتضطرب لحيته، كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته، وهذا معناه أنه سيرفع إلى موطن اللحية، أليس كذلك؟ ما سينظر إلى أسفل، سيرفع إلى نظر إلى رأس القارئ، هذا فيه. وأيضا كذلك رأيناك يا رسول الله تكعكعت، فمعناه رأوه. فالأصل في أن الإنسان لا ينشغل في صلاته بل ينظر إلى موطن سجوده، فإن رفع في بعض الحالات ونظر إلى رأس القارئ أو إلى كذلك أو نحو هذا ما في مانع، هذا معروف، كمن يصلي إلى الكعبة مثلا ونظر إليها في بعض الأحوال رفع إليها ونظر، ما في مانع ما لم يشغل.
يقول السائل: هل يجوز أن يطلق على من اسمه عبد الله أو عبد الرحمن عبودي؟
لا، ما يجوز. معناك أنك أنه ما هو حتى عبد عندك، ما هو، ما تقول عبدي عبودي، تصغير عبد، ما رضيت أن يكون عبدا، ما رضيت بها أن يكون عبدا، عبد عاده كبير شوية، حتى تصغيره، تصغير عبد. نعم، يعني مثل عبودي أو عبيدي، يعني عبيدي العبيدي يعني ما إلى ذلك، فهذا تصغير، فبارك الله فيكم، هذا غلط، هذا تضيف عبوديته إليك أنت وهو عبد لله. إن كل من في السماء وسماوات الأرض لآت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هو عبد لله، ما هو عبد لك، تقول له عبودي، صيفه إليك أنت، أضيفه إلى ربه عبد الله عبد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلا يصلح هذا، هذا التصغير ميوعه، ميعولنا الأطفال، حتى تقول له ما اسمك، قال يغير اسمه، غير اسمه، عبد الله ما اسمك يا عبد الله، قال عبودي، ما اسمك يا فلان، قال هكذا، وغيروا الأسماء. كنا مرة في مكان وجاء طفل، قلنا ما اسمك، قال دحوم، ما عرفنا ايش دحوم، قلنا كيف ابوه يسميه دحوم يا فلان، ما لك كيف تسمي ابنك بهذا الاسم الغزا، قال معناه عندنا في هذا البلد عبد الرحمن يسمونه دحوم. رجال شمته بالدنيا، شماته في الأسماء.
السؤال الأخير يقول: ما حكم مس الفرج، وهل يعد من نواقض الوضوء، وكيف تفعل المرأة عند تغسيل أطفالها الصغار؟
مس المرأة لفرج ولدها أو للفرج، مس الفرج مطلقا ناقض من نواقض الوضوء.